قول الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. ثم اما بعد عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا حيث امرنا في كتابه فقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال جل وعلا يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. وقال جل في علاه يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم يوم ترونها تدخل كل مرضعه عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. عباد الله بعد ان تعرفنا على الله جل وعلا وتعرفنا على قدرته المطلقه التي ليست لها حدود وعلى عظمته وكبريائه وتكلمنا عن الثقه به فاليوم بفضل الله تعالى سنتكلم عن حق الله على العباد بفضل الله وبتوفيق من الله جل وعلا. في الحديث الصحيح الذي رواه اهل السنن عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم على حمار فقال لي يا معاذ فقلت لبيك وسعديك يا رسول الله قال اتدري ما حق الله على العباد فقلت الله ورسوله اعلم ثم سار ساعة ثم قال لي يا معاذ فقلت لبيك يا رسول الله وسعديك فقال اتدري ما حق العباد على الله قال قلت الله اعلم ورسوله يا رسول الله ثم سار ساعة وقال يا معاذ اتدري ما حق الله على العباد فقلت الله ورسوله اعلم فقال يا معاذ ان حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله الا يعذب منهم ما لا يشرك به شيئا. وفي رواية وحق العباد على الله اذا هم فعلوا ذلك ان لا يعذبهم. فما هي العبادة التي هي حق لله جل وعلا علينا؟ فالعبادة هي الغاية من الخلق. فقال الله جل وعلا في كتابه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال جل وعلا يا عباد في الحديث القدسي الجليل يا عباد لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على ابقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك فيهم في شيئا. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. اله مع الله. فطاعة الطائعين وعبادة العابدين لا تزيد في ملك الله شيئا ومعصية العاصين وجحود الزاهدين والكافرين لا ينقص من ملك الله شيئا بل إن كل شيء يسبح بحمد الله، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. الله جل وعلا خلق الخلق من أجل عبادته وتوحيده، والعبادة في اللغة معناها الذل، والعبادة المطلوبة منا هي كامل الذل لله جل وعلا مع كامل الحب له تعالى في جنة العلا، كامل الذل مع كامل الحب لله جل وعلا. والعبادة تستدعي الحياة كلها، فنجيئك من بيتك الى المسجد عبادة، ولكن بفضل العبادة تتبع الحياة كلها، ولكن بشرط، الشرط الأول أن تصحح النية لله وأن تخلص النية لله جل وعلا، والشرط الثاني أن تكون جميع أعمالك وأقوالك وأفعالك وفقا لهدي النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالحياة كلها لو انك جعلت النية فيها لله تبارك وتعالى، وجعلت جميع حركاتك وافعالك واقوالك وفقا لهدي المصطفى، كانت جميع حياتك كلها عبادة لله. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله وحده، لا لاحد غير الله. والأمة للأسف الشديد وقعت في شركيات كثيرة، وأخذوا يصرفون العبادة لغير الله، فهناك الذي يعبد مالا، وهناك الذي يعبد هواه، وهناك الذي يعبد المنصب والكرسي والجاه، وهناك من يعبد الدنيا، وهناك من يعبد الطواغيت، وهناك من يضرب النذر والذبح والدعاء والتوسل والاستغاثة والتوسل إلى غير الله جل وعلا. وأنتم ترون بأعينكم وتسمعون بآذانكم ما يحدث حول الأضرحة من شركيات الله يراها وبحلمه يحلم علينا، واستغاثات وتوسلات ودعاء قد نهى عنه ربنا جل وعلا، ونهى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم، بل هو الذي كان يدعو ويقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من بعدي، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فصرفت الامه جل اعمالها لاصحاب القبور الذين ينامون تحت اطباق الترف لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا، واخذ الذي يريد شيئا يذهب لصاحب القبر ليستغيث به ويطلب منه مظلوما ويدعوه ويتفرع اليه، وكانه هو الذي خلق الخلق، وكانه هو الذي يدبر ملكوت السماوات والارض، سبحان الله عما يشركون. فالسبح عباده، ولكن لمن تسبح؟ اتسبح للناس ام للمخلوق؟ وانتم تسمعون وترون الذين ينذرون ذبائحهم للاولياء ويقولون: هذه الذبيحه لفلان، للبدوي او للحسين او لفلان او لفلان، ويقدمون لهم الهدي والذبائح، وهذا من السر. بل ان الله جل وعلا نهى ان يؤكل من الذبيحه التي ذبحت لغيره، نهى ان يؤكل من الذبيحه التي ذبحت لغيره، فان الذين يذبحون للاولياء هم يشركون بالله جل وعلا، فإن الأولياء لا يملكون شيئا. ولا الصحابة الأكابر العظام حينما كانوا يصيبهم القحط كانوا يخرجون ليستبكون ويدعون الله جل وعلا أن ينزل لهم المطر في عهد رسول الله فإن الذي يصلي ويستسقي ويدعو هو رسول الله. وبعد موته إذا ما أصابكم القحط كانوا يقدمون أحد الصحابة ليصلي له ويدعو له، كما حدث في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما أصابهم القحط فامتنعت السماء عن المطر فلم ينزل المطر ودق الزرع ومات الزرع، فخرجوا يستسقون ويسألون الله جل وعلا أن يغيثهم وينزل لهم الغيث من السماء. فقال عمر بن الخطاب: اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، والآن نسألك يا رب العالمين بالعباس عم رسول الله. لماذا سأل بالعباس؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وأصبح تحت أطباق الطغاة، فأخذ عمر يدعو الله جل وعلا ويستشفع بدعاء العباس عم رسول الله، لأن العباس كان على قيد الحياة. ومن الأمثال الساجحة بين الناس إذا تعثرت الأمور فعليكم بأصحاب القبور. هل هذا تكفير نرضي الله جل وعلا؟ هل هذه الأفعال التي وقعنا فيها أو وقعت فيها كل الأمة إلا من رحم الله جل وعلا ترضي الله؟ ونقول يا رب نسألك النصر ونسألك الجلالة ونسألك الثبات، كيف لا تنصر والأمة قد وقعت في الشركيات، شرك القبور والنذر لغير الله والذبح لغير الله والتوسل بغير الله والاستغاثة بغير الله والتوسل على غير الله، فكيف ينصر الله أمة حملت أصحاب القبور من دون الله؟ وكما يقول القائل: إنهم أولياء وإنهم كانوا على درجة كبيرة من العبادة. أقول لك اعلم أن كل مؤمن تقي هو لله ولي، كل مؤمن تقي هو لله ولي، فأنت بإيمانك وتقواك ولي لله جل وعلا، وإلا إن لم تكن وليا لله فستكون من الفريق الآخر، ونعوذ بالله أن نكون منهم وهم أولياء الشيطان. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فهناك فريقين: أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأنت بإيمانك وتقواك لله جل وعلا ولي لله، فإن أغابك الضر فالتجأ إليه وتضرع إليه، فإنه لا يكشف الضر إلا الله، وإذا دعوت فادعو الله فإنه يستجيب دعاء المضطر. أمن يجيب دعاء المضطر؟ من الذي يجيب دعاء المضطرين؟ إن الله جل وعلا ليس الذي ينام تحت أطباق التراب. كلا والله، إن هذه من الأمور الخطيرة في العقيدة والتوحيد، ولذلك يجب علي أن ننظف وأن ننقي قلوبنا من هذه الشركيات، ولنعلم أن عبادتنا قد تحل لله جل في علاه، ولا يستحق العبادة إلا الله. فلو أنك إن تشعرت هذا الأمر بقلبك وبمشاعرك وبأحاسيسك لأحببت الله جل وعلا حبا جما، فكانت حياتك كلها لله وكانت معاملاتك كلها لله. تخيل أن خروجك من بيتك إلى المسجد، لو أنك أخلصت النية لله عبادة لله، وكانت إحدى خطواتك ترفعك درجة والأخرى تحط عنك خطيئة، بل ولو أنك وضعت الطيب لتتطيب به، ولكنك فحصت النية بأن هذا الطيب لتستأنس به الملائكة ولا تتأذى من الرائحة الكريهة، ولأنه سنة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم،
كان وضعك لهذا الطيب عبادة لله جل وعلا، بل ولو أنك ابتسمت في وجه أخيك المسلم ابتسامة حنان وابتسامة صدق وإخلاص من قلبك وأخذت بيده إلى طريق الهداية فهذه عبادة لله جل وعلا، بل ومزامعتك لزوجتك وأنت تقضي شهوتك إن صححت النية لله كانت عبادة لله رب العالمين. لقد جاء قوم من الحبيب المصطفى ودخلوا عليه وكانوا من الفقراء وقالوا يا رسول الله ذهب أهل الذكور بالأجور، أهل الذكور هم أصحاب الأموال والغنى يظلون كما نصلي ويقومون كما نصوم ويتصدقون بفضل أموالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الفقراء الذين يريدون أن يسعوا في الأجور وأن يحصلوا أجور الجنة وأجورا كثيرة، قال لهم أو ما تعلموا أن لكم في كل تسبيحة صدقة وبكل تهليلة صدقة وبكل تحميدة صدقة وبكل تكبيرة صدقة وإنه في ضبع أحدكم لصدقة. قالوا يا رسول الله أدأت أحدنا شهوته وله على ذلك أجر؟ قال أرأيتم إن وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال كذلك إذا وضعها في الحلال فله عليها أجر. فأنت تحتاج إلى تصحيح النية وأن تجعل جميع الأعمال والأحوال كلها خالصة لله جل وعلا، فإذا جاء هذا الحب وهذا الإخلاص في قلبك هانت عليك الدنيا. ولكنه للأسف الشديد أننا بسبب حبنا للدنيا ودخولنا إلى حصان الزائد وإلى متاعها وهو متاع الغرور ضعف حب الله في قلوبنا، لم يكن كحب الصحابة الذين تعرفوا على الله فباع الغالي وضحوا بالغالي والنفيس في سبيل الله وفي سبيل إعلاء كلمة الحق. هذا عامر بن الجراح رضي الله عنه والذي كان يبلى بأبي عبيدة بن الجراح كان في المعركة وإذا به يرى أباه الكافر يراه أمامه فيبعد عنه وإذا بأبيه يقترب منه، أبو عبيدة على الإسلام والجراح على الكفر، والجراح ينعت الأصنام والأوثان ويصفها بصفات الألوهية وأبو عبيدة لا يريد أن يدخل في هذا الوقت يبعد عنه ثلاثا. وفي المرة الرابعة اقترب أبوه منه فأخرج أبو عبيدة سيفه وقتل أباه لأنه كان كافرا بالله جل وعلا. وهذا أبو بكر رضي الله عنه يقول له ولده يا أبي إنني كلما رأيتك في أرض المعركة كنت أبتعد عنك وأحيد عنك حتى لا أقتلك. فيقول له أبا بكر والذي لا إله غيره لو أنني رأيتك لقتلتك بسبب هذا لأنه كان على الكفر. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال افترضتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا أن تنتصروا فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. بالله عليكم أريدك الآن أن تبني بميزان الإنصاف والعدل والصدق، هل محبة الله في قلبك أكثر من محبتك لولدك ومن محبتك لمالك ومن محبتك لدنياك ومن محبتك لزوجك ومن محبتك لتجارتك ومن محبتك لبيتك؟ بالله عليك قف هذا وزن هذا بميزان الإنصاف والعدل لكي تنجو، واعلم أنه لو كان صنف من هذه الأصنام محبته في قلبك أجد من محبة الله فاعلم أنك بذلك ينطبق عليك قول الله والله لا يهدي القوم الفاسقين. أعاذنا الله الذي العظيم، بل قال الحبيب البشير النذير لا يؤمن أحدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده ونفسه التي بين جنبي. فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، انت احب الي من مالي وولدي ولكن نفسي يا رسول الله. فقال له النبي: الا نفسك يا عمر. فانصرف عمر قليلا ثم عاد الى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره بانه احب اليه من نفسه. فقال: يا رسول الله، والذي نفسي بيده، انك احب الي من مالي وولدي ونفسي التي بين جنبي. فقال له النبي: الان يا عمر، اي الان اكتمل ايمانك، الان اكتمل ايمانك، فمن تحب ومن توالي ومن تعرف؟ هل ولاؤك لله وهل محبتك لله؟ اذا كنت انت لا تستشعر معية الله وانت جالس في بيت الله ولا تستانس بقربك منه ولا بقرب الملائكة منه، فمتى ستاتي هذه المحبة في قلبك لله؟ ومتى ستؤثر مراد الله على هواك؟ ومتى ستؤثر اوامر الله جل وعلا على اوامر نفسك وشيطانك؟ متى ايها الاحبة لله؟ فان الله خلقنا من اجل عبادته وتوحيده جل في علاه، فلماذا نصرف العبادة لغير الله وهو الخالق المستحق لجميع العبادة؟ ليس كفحل والحياة مريرة وليس تقضى والأنام رضاه، البحر منك المتقى فالكل عجل وكل الذي فوق التراب تراب. متى نفيق من غفلتنا؟ ومتى نستدخل من سباتنا العميق؟ متى نعود الى ربنا ونحرق له عبادته ونحرق له العمل؟ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. بل ان الله جل وعلا قال لنبيه ومصطفاه في قرانه: ولقد اوحينا اليك والى الذين من قبلك. اسمع هذا الامر الخطير وهذا التوجيه من الله جل وعلا وهذا التحذير للنبي صلى الله عليه وسلم: ولقد اوحينا اليك والى الذين من قبلك لئن ادركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الساكنين. فلو انك ادركت بالله في عبادتك حبطت العباده وحبط العمل، فان الله جل وعلا قال في الحديث القدسي الصحيح الذي رواه اهل الصمد عن ابي هريره رضي الله عنه عن التفسير النبي انه قال: قال الله تعالى: انا اغنى الشركاء عن الشرك، انا اغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل لي عملا اشرك فيه معي غيري فانا منه بريء وهو لم يشرك، فأنا منه بريء وهو الذي أشرك. فالله يتبرأ من كل عمل تزوره نقطة من الشرك أو تزوره جاذبة من الشرك، فالله لا يقبله. وهؤلاء أول ثلاثة تطار بهم النار يوم القيامة: رجل علمه الله العلم فيؤتى به ويقول له الله جل وعلا: عبدي ماذا عملت فيما علمت؟ فيقول: يا رب، تعلمت فيك العلم وقمت به آناء الليل وأطراف النهار. فيقول له الله: كفت. وتقول الملائكة: كفت. بل فعلت ذلك ليقال عليك عالم. أدى وتفصيل ذلك: فيقوم وجهي إلى سبيل جهنم وبئس المصير، فيسحب على وجهي إلى النار. ورجل آتاه الله المال فيؤتى به بين يدي الله جل وعلا ويقول له الله: عبدي ماذا فعلت فيما أنعمت عليك بنعمة المال؟ فيقول: ما أنعمت عليك بنعمة المال. فيقول العبد: يا رب، كنت أتصدق به آلاء الليل وأطراف النهار. فيقول له الله: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، بل فعلت ذلك ليقال عليك جواد كريم. أنا وقد قيل ذلك، ثم يؤمر به فيسحب الى النار. ورجل جاهد في سبيل الله فقاتل حتى قتل فيؤتى به بين يدي الله جل وعلا وفي ساحه العصر والشتاء فيقول له الله عبدي ماذا صنعت فيما انعمت عليك من صحه وقوه؟ فيقول يا رب جاهدت في سبيلك حتى استقاتلت حتى قتلت. فيقال له كفيك بل فعلت ذلك يقال عليك انك قوي وشجاع. الا وقد قيل ذلك ثم يؤمر به فيصعد على وجهه الى النار اعاذنا الله. فنحن نحتاج الى ان نصحح النيه لله وان نجعل الاعمال خالصه لله. فدعونا دعوكم ايها الاحبه الكرام من الذهاب الى اصحاب الاضرحه واصحاب المقابر وتوجهوا الى مالك الملك ذو الجلال والاكرام الذي يدبر ملكوت الكون بقدرته. قل الله مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. تولد الليل في النهار والنهار في الليل وتخرج الحي من الميت والميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. فمن الذي يرزق ومن الذي يحيي ومن الذي يعيد ومن الذي يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل ومن الذي يرزق من يشاء بغير حساب؟ انه الله. فاجعل جميع اعمالك كلها خالصه لله واياك والنذر لغير الله. فان النذر لغير الله شرك والاستغاثه بغير الله شرك والاستعانة بغير الله الشرك والتوكل على غير الله الشرك. فإياك أن تقع في هذه الشركيات فيحبط عملك. بل إن الله جل وعلا أمرنا ألا نقدم قولنا ولا فعلنا على قوله وعلى قول وفعل رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. وقال جل وعلا ناديا لنا أن نرفع أصواتنا فوق صوت النبي يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إذا كان مجرد رفع الصوت فوق صوت النبي محبط للأعمال فما بالك بمن قدم قوله وفعله على قول الله بالجلال وعلى قول وفعل رسوله صلى الله عليه وسلم. فحق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أيها الأحبة الكرام لو أن عبادتنا صحت لربنا ولو أن توحيدنا كان خالصا لله لغير الله جل وعلا من حالنا إلى أحسن الأحوال. فإن الصحابة رضي الله عنهم حينما وحدوا الله حق توحيده وكانت ثقتهم في الله عالية وكبيرة نصرهم الله وجعلهم رعاة للغنم إلى قادة للأمم. ولما تخلينا عن منهج ربنا وعن سنة نبينا وكانت أعمالنا لغير الله جل وعلا سلط الله علينا إخوان القردة والخنازير ليقومون سوء العذاب. فلم تصلح هذه الأمة ولم يصلح حالها إلا بما صلح أولها وصلح أولها بالتمسك بكتاب ربهم وبسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله نبي الصالحين واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وكتابنا محمدا عبد الله ورسوله وخاتم الانبياء والمرسلين. تعلم ايها الحبيب القيم الظاهر لو ان محبه الله جل وعلا تملكت من قلبك حق تملكها لتغيرت احوالك فخيرت احوالك كلها تغير ظاهرك وباطنك. وهذا مثال لكم ايها الاخوه الاخيار الاطهار لذات الامر فيه كان على غير الاسلام وقد قرأ ذات يوم اعلانا لاحدى شركات الحاسدات الالكترونية بانها تريد دابا ليجبر منصب مديرا لاحدى قويها. فذهب هذا الشاب في امريكا وقدم مقررات تعيين واوراقه التي تؤهله لدخل هذا المنصب، وكان له صديق مسلم فاتصل به فاذا به يجده في احد المراكز الاسلاميه في امريكا، فقال له لقد تقدمت لشغل وظيفه في احدى الشركات الكبرى واني اريد ان التقي بك الان. فقال له انا الان اصلي الظهر في المركز الاسلامي فاختبئ. فيقول هذا الشاب فذهبت فاذا بي اجده واردت ان ادخل المسجد، فقال لي صاحبي انت غير مسلم وانك لست بطاهر فلا تدخل هذا المكان وانتظرني بالخارج حتى افرغ من عبادتي. واذا به يقول فوقفت خارج المسجد وسمعت الاذان باللغه العربيه فشعرت كأن جسدي زادته رعشة ورعبة شديدة، فإنها كلمات لأول مرة أسمعها تؤثر في قلبي وفي كياني وفي وجداني. وإذا بي أنظر إليهم يصفون لصلاتهم فيركعون كما يركع إمامهم ويرفعون كما يرفع إمامهم ويسجدون كما يسجد إمامهم. فتعجبت فسألت صاحبي عن هذا، فقال هذه صلاتنا التي أمرنا بها ربنا جل في علاه. فقال له حدثني عن الإسلام، فأخذ يحدثه عن الإسلام فانشرح صدره وشرح الله له صدره وفتح قلبه للإيمان، فأعلن إسلامه لله ونطق بشهادة التوحيد وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولكن من أدهى من ذلك أن هذا الشاب الأمريكي في شهرين بعد إسلامه بشهرين أعطى أطلق لحيته ولبس ثيابا عربية ولبس الإمامة، ثم ذهب إلى الشركة بعد أن جاءه جواب التعيين ليستلم الوظيفة، وإذا برئيس مجلس الإدارة ينظر إليه وإلى الصورة في الأوراق التي قدمت إليه فيقول له أنت هذا؟ فيقول له نعم. فيقول وما الذي غيرك هكذا؟ ما هذه اللحية وما هذه العمامة وما هذا الثوب الذي كلفك؟ قال لقد درست الإسلام وأنا الآن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال ولكن الوظيفة التي نريد أن يشغلها لا تناسبك ولا تتناسب مع ملابسك، فلابد أن تأتي بالبدلة أو بالقميص والسلطان وأن تحرق لحيتك وأن تقلع تلك الإمامة. انظر إلى هذا الشاب الذي ما أسلم إلا منذ شهرين. قال له بميزان الميزان الواثق والله الذي لا إله غيره ما كان لي أن أطيع أمرك وأعصي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له أتدري كم الواثق؟ قال كم؟ قال 5000 دولار. قال وإن كان 1,000,000 دولار فلن تفرط في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعم الشاب بالانفراد فإذا برئيس مجلس الإدارة ينادي عليه أن انتظر. قال ماذا تريد؟ قال وقال إننا لن نجد أجدر منك ليشغل هذا المنصب فقد قضينا تعيينك وبراتب 10,000 دولار. القلوب بيد الله، فلو انك تمددت بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم واخلصت محبتك لله وتوكلك على الله جل وعلا لذلل لك الضعاف، لان القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. نسأل الله العلي العظيم ان يقلب ان يثبت قلوبنا على دينه وان يصرف قلوبنا على طاعته. اللهم انا نسألك يا ذا الجلال والاكرام أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تكفر عنا سيئاتنا. سيئاتنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، اللهم ارحمنا فانك من الراحم ولا تعذبنا فانت علينا قادر، اللهم رد المؤمنين الى دينك مرد جميلا غير مخل ولا صالح، اللهم اغفر الاسلام وعز المسلمين واعلن بفضلك كلمتي حق يقين، اللهم وفق ولي امر البلاد والبلاد الى ما فيه الحق لنا وللاسلام يا ذا الجلال والاكرام، اللهم وفقه للمصلحين يا رب العالمين ولا تجعل الكافرين عليه من سلطان، اللهم انا نسالك يا رب العرش العظيم ان تتقبل منا اعمالنا وان تجعل جميع الاعمال قائمه لوجهك الكريم وان تغفر لنا بقائمه من سعاده الجحيم، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واقوم الصلاه.